لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة، هذه دورة جديدة من دوراتنا العلمية، وهي الدورة 47 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بها. والمقامة في مسجد المدينة بالزقازيق في يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر جمادى الآخرة لعام 38,400، ويتضمن عددا من الرسائل. الرسالة الأولى اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية محمد بن عوف الطائي، والرسالة الثانية صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، ورسالة للعلامة الشوكاني، وهي عبارة عن بحث في حديث لعن الله اليهود لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. و الرسالة الرابعة بحث للعلامة الصنعاني أيضا في من أدرك مع الإمام الركوع. ونبدأ برسالة العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بحث في حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك وعلى آله الأطهار الأخيار. وبعد، فإنه وصل من سيد العلامة جمال،
سبق لنا أن ترجمنا العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في الرسائل سبق أخذها، وهو الشوكاني اليمني البارع رحمه الله تعالى في الأصول والفقه واللغة، وقد بلغ مبلغ المجتهدين، وله رحمه الله تعالى مصنفات متعددة ومفيدة، وهو رحمه الله تعالى يعتبر من أئمة اليمن في العصور المتأخرة. نعم.
قال: فإنه وصل من سيد العلامة جمال الكمال كمال الجمال علي بن محمد بن شمس الدين، لا برح على بقاء تردي الليالي في نعم تفوت عد العادين. سؤال عن حديث لعن الله لعن اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ولفظه، والمطلوب منكم والمعول عليكم أولا النظر في
صحيح، يعني ذكر المعنى. سؤال عن حديث لعن الله لعن اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ذكر المعنى، والسؤال ما هو لفظ هذا الحديث، والمطلوب منكم. نعم.
والمطلوب منكم والمعول عليكم أولا النظر في صحة الحديث، ثم بعد الصحة النظر في الهيئة التي لعنوا على فعلها، هل كانت السجود إلى القبور إلى القبر، أو كانوا يعتقدون الصلاة عند قبورهم قربة إلى الله عز وجل.
ما يتعلق بدلالة الحديث، فالبحث أولا يكون في صحة الحديث، لأن الاستدلال يبدأ بهذا، يبدأ بهذا، لا بد من السؤال عن صحة الحديث. إذا كان حديثا نبويا فلا بد من معرفة الحديث إذا كان ثابتا أو غير ثابت، لأن من الأحاديث ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. أما القرآن فيكون البحث في الدلالة، أما من جهة الثبوت فهو قطعي الثبوت، فالقرآن قطعي الثبوت، لكن النظر إنما يكون في الدلالة. أما السنة فمنها الثابت ومنها غير الثابت، الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الموضوع، فلا بد في السنة من البحث فيما يتعلق بالثبوت أولا، ثم ما يتعلق بالدلالة بعد ذلك. فهناك الدلالة القطعية وهناك الدلالة الظنية، فكل من القرآن والسنة يبحث من جهة الدلالة، فهناك نصوص دلالتها ودلالة قطعية، وهناك نصوص دلالتها دلالة ظنية. أما من جهة الثبوت فالقرآن لا يبحث في ثبوته، فالقرآن متواتر ثابت قطعي الثبوت، تولى الله عز وجل حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما ضاع من القرآن حرف واحد، ما ضاع منه حرف واحد، ولهذا من شك في حرف واحد ثابت في القرآن بعد العلم به فإنه يكون كافرا، وليس باللازم أن ينكر صورة، بل لو أنكر آية واحدة بعد العلم بذلك فإنه يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. أما البحث في الدلالة من جهة السنة والقرآن فهناك ما هو دلالته قطعية وهناك ما هو دلالته ظنية. يبقى إذن على الإنسان إذا استدل بالقرآن وبالسنة أن يفهم هذه القاعدة. أما ما يتعلق بالسنة فإنه ينظر في أمرين، الأمر الأول في جهة الثبوت، والأمر الثاني في جهة الدلالة. لا بد، لأنه لا يصح له أن يستدل بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة عقدية أو في مسألة تتعلق بأحكام أو في أي باب من الأبواب، لأن كل هذا شرع. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، فكل هذا إسلام، تعلق بعقائد، تعلق بأحكام، تعلق بفضائل أعمال، كل هذا لابد أن يتعلق بالسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عليها العمل عند أهل العلم. يبقى لابد من النظر في السنة في هذا. طيب بعد ذلك تنظر إلى الدلالة، وهذه الدلالة متنوعة، من ما يتعلق باللغة إن كان البحث لغويا ومرجع ذلك إلى ظاهر النص، ومن ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي، المعنى الذي قصده الشرع في هذا، فلا بد من النظر في هذه الدلالات، ثم بعد ذلك النظر في الأدلة مجموعة في الباب والتوفيق بينها، ثم النظر في كلام أهل العلم وفهمهم لهذه النصوص الشرعية. فإن كان إجماع فلا يجوز الخروج عليه، وإن كان هناك اختلاف فينظر في اختلاف العلماء والترجيح بين أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك يصل الإنسان إلى النتيجة. يبقى لابد للإنسان حين ينظر في هذه الأدلة مستدلا بها على أي مسألة من المسائل أن ينظر بهذا النظر، أن ينظر في الأدلة من جهة الثبوت، الأدلة من جهة الدلالة، ألا ينظر في كلام أهل العلم، إما أن يكون إجماعا فلا يسعه الخروج عن هذا الإجماع، وإما أن يكون العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فينظر الإنسان بعد ذلك إلى اختلاف العلماء والترجيح بين اختلاف العلماء في هذا، ويبني ترجيحه على الأدلة والقواعد العلمية المعروفة عند أهل العلم. نعم.
أو كان الواقع كالموجود في قبور الأئمة أن يكون القبر في مؤخرة القبة أو في جانب منها ويستدبره المصلي أو يجعله في جانب منه، ثم بعد ذلك هل يقتضي الحديث الحظرية أو التنزيه فقط؟ فالباعث على ذلك أنها وقعت
حظرية عن التحريم، هل يقتضي التحريم حظرية أو التنزيه فقط؟ يكون من الكراهة، كراهة التنزيه، والكراهة التنزيهية هي المعروفة عند الأصوليين، والتي نتيجتها أنه يثاب إيه؟ يثاب تاركها ولا يعاقب فاعله، هذا من جهة الثمرة. أما المكروه من جهة الماهية فهو ما نهى الشارع المكلف عنه على غير وجه التحتم والإلزام، هذا هو المكروه، ما نهى الشرع عنه على غير وجه التحتم والإلزام، مع التحتم والإلزام يكون المحرم، وأما على غير وجه التحتم والإلزام يكون المكروه. طيب، المحرم والمكروه يشتركان في صيغة النهي، ما الذي يحدد إذا كان هذا للتحريم أو كان هذا للنهي؟ الصارف، هل هو موجود أم لا؟ فالأصل أن النهي للتحريم إلا لصارف، فإن ورد صارف للنهي عن التحريم كان الكراهة، وإلا فهو للتحريم، وكذلك الواجب والمستحب. لكن المحرم والمكروه يتعلقان بالنهي، والواجب والمستحب يتعلقان بالأمر، فما كان على وجه التحتم في الأمر فهو الواجب، على غير وجه التحتم فهو المستحب، وما كان على وجه التحتم في النهي فهو المحرم، وما كان على غير وجه التحتم فهو المكروه. هذا معنى كراهة التنزيه. وليه يقول كراهة التنزيه؟ الأصل نقول الكراهة، لكن لماذا يقال كراهة التنزيه؟ لأن هناك من إطلاقات الشارع ومن إطلاقات العلماء أيضا الكراهة على التحريم، ذكر الله عز وجل أمات المحرمات، وبعد ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا تظن أن المراد بذلك والكراهة عند أهل الإصلاح والأصول، إنما المراد بالكراهة هنا هو ما كرهه الله عز وجل، وهو المحرمات العظيمة هذه، فهذه تحريمية وليست تنزيهية. وعمد في كلام العلماء ما يدل على ذلك أيضا، أن العالم المتقدم قد يستعمل هذا اللفظ وهو لفظ كراهة ويريد به التحريم، فوجب على الإنسان في النظر حال النظر إلى النصوص أن يتبصر هذا، هل المراد بالكراهة هنا ما يساوي المحرم أو المراد بالكراهة هنا ما يساوي الكراهة التنزيهية. كذلك في الواجب كذلك، فلفظة الواجب قد تستعمل ويراد بها ما يأثم الإنسان على تركه، وقد يستعمل واجب ويراد به ما يلزم المسلم وما يتحتم عليه ويتأكد وهو مستحب، أي ما يتأكد عن المسلم فعله وما يندب إليه المسلم بشدة. ولهذا كان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محترم، ليس نصا صريحا في وجوب غسل الجمعة اللي هو الواجب المعروف في الذي يأثم من تركه، وإنما الجماهير على الاستحباب وحملوا هنا الوجوب على ما يتأكد على الإنسان فعله لا على ما يأثم الإنسان إذا تركه. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا الباب حال النظر في النصوص الشرعية وحال النظر في كلام العلماء، أن ينظر ما المراد باصطلاحاتهم. ولهذا من الأمور العظيمة والمهمة جدا علينا جميعا كطلبة علم حينما ننظر في العلم بأدلته وكلام العلماء أن ننظر إلى اصطلاحهم، وهناك الاصطلاح الخاص بالمذاهب بالمذهب، ولهذا يسمون هذا الدراسة أو مقدمة في مذهب أحمد، مقدمة في مذهب أبي حنيفة، مقدمة في مذهب الشافعي، مقدمة في مذهب مالك، لننظر المصطلحات التي استعملها الفقيه ومن تبعهم من أصحابه، ما مرادهم بهذه المصطلحات. فلابد من الدراسة، دراسة المقدمان، مقدمة في مذهب أحمد تتعلق بالمصطلحات، تتعلق بمنهج أحمد رحمه الله تعالى في الاستدلال، وكذلك في كل إمام أيضا لابد من النظر في هذا. ولهذا هذه مقدمة يدرسها الطالب قبل دراسة مذهب أي إمام، أن ينظر إلى مصطلحات الإمام، إلى مصطلحات الأصحاب، أن ينظر إلى تطور هذا المذهب بين الأصحاب، أن ينظر إلى الكتب المعتمدة في هذا المذهب والمقدمة في هذا المذهب، حتى يتصور الإنسان المذهب تصورا صحيحا. نعم.
قال: فالباعث على ذلك أنها وقعت مذاكرة عن الصلاة في قبة سيدي محمد بن الحسن في الروضة، وقبره في مؤخر القبة في الجانب الأيمن. انتهى المقصود من السؤال. قال: وأقول الجواب بعون الله،
أبقى الله لنا علماءنا وأبقى الله للأمة علماء في كل وقت، فهم الذين يزيلون الإشكالات ويجيبون عن ما يشكل على الناس ويردون على المخالفين ويبينون الشريعة للناس. ولهذا لا غنى لأحد أبدا عن العلماء، سواء كان العلماء كانوا المتقدمين أو كانوا المتأخرين الذين يحسنون فهم كلام العلماء المتقدمين ويتعاملون بكلامهم في فهمهم للنصوص على الواقع الذي نعيش فيه. فأبقى الله عز وجل الأمة علماءها، ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من الحق لا يزالون ظاهرين إن شاء الله على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. فلا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، فالعلماء مصابيح الدجى وأئمة الهدى، لا ينقطع منهم عصر أبدا. لكن ليس باللازم أن يكون هذا في كل بلد، لا، إنما المراد العصر. ولهذا العلماء يقولون لا يخلو عصر، ما قالوا لا يخلو بلد، إنما قالوا لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. فكل عصر فيه من يقوم، وكل عصر فيه مجتهدون، لأن المسائل مسائل النوازل متعددة ومتطورة وتحتاج إلى اجتهاد، فيوجد والحمد لله في كل عصر مجتهدون يبينون للأمة ماذا ينبغي عليها عمله في هذا العصر في هذا الزمان. نعم.
قال وأقول الجواب بعون الله الملك الوهاب ينحصر في أبحاث أربعة: الأول في الكلام على طرق الحديث المسؤول عنه، الثاني في الكلام على متنه، الثالث في العلة التي لأجلها ورد ذلك الحديث، الرابع في حكم الصلاة في المكان الذي فيه قبر.
وهذه فائدة نستفيدها من الشوكاني رحمه الله تعالى في جواب على هذا السؤال. ما هي يا إخواني؟ ها؟ ما هي؟ تحديد، يعني تصور السؤال، تصور السؤال. فقد تسأل أنت العالم سؤالا وهو لا يتصوره فيجيب في ناحية أخرى، وبعد أن يجيب تقول يا شيخ أنا ليس قصدي هذا، أنا لا يخفى علي هذا الكلام، أنا أقصد كيف وكيف. ولهذا التصور للسؤال مهم جدا. التصور، كلمة التصور في العلم عموما هي الأول، التصور، التثبت، بعد ذلك في الجواب. يبقى تصور وتثبت، لا بد من التصور، لا بد من التصور الذي يميز لك بين الأشياء. ثم بعد ذلك تجيب جوابا تكون متثبتا منه، فيكون قولا محققا ونقلا مصدقا. هكذا ينبغي يا إخواني أن نتربى على هذه المعاني الأولية ولو كنا فيها صغارا، لكن الصغيرة إذا تربى على المعاني الصحيحة السديدة كبر بعد ذلك. أما إذا بدأ بداية خاطئة فإنه سيبقى إلى آخر الزمان على هذا، ويبقى الضعف فيه لأنه أصيب بهذا الفيروس القاتل. لكن إذا تربى الإنسان على التربية الصحيحة وعلى التصور الصحيح وعلى الفهم السديد لكيفية الدراسة وطلب العلم والطريقة وغير ذلك، فقد اختار الإناء الصحيح والدعاء الصحيح، واختار له المادة النقية، فمقل ومستكثر. طبع في الكأس جرعة ثم بعد ذلك صنطي ثم بعد ذلك صنطي ثم بعد ذلك صنطي وهكذا، لكن تصل بإذن الله تبارك وتعالى. ولو وقفت على شيء واحد فقد وقفت على علم محقق. فالنقل إن نقلت فلابد أن يكون نقل مصدقا، والقول إذا اعتمدت فلابد أن يكون قولا محققا، حتى إذا سئلت عن مسألة أجبت فيها بالدليل. وفرق بين طالب العلم والعالم وبين العامي. العامي الذي يسأل أهل العلم ليعمل بسؤالهم في خاصة نفسه، هذا يلزم سؤال العالم ولا يكون عنده بصيرة بالأدلة التي اعتمد عليها العالم، ولا الرجوع إلى كذا ومعرفة اختلاف العلماء، لا، هو يسأل العالم والعالم يجيبه فيعمل. لكن هذا العامي لا يتحول إلى مفتي بموجب هذا العمل، وبموجب ذلك الفتي لا يتحول إلى مفتي لأنه ما يدري عن محل هذه الفتوى ولا تصور هذه الفتية لهذا العالم ما ينقل أبدا. وغاية ما ينقله أن يقول أصابني كذا فسألت العالم عنه فأجابني العالم بكذا، لكن يفتي بناء على فتوى العالم يظن تطابق الفتوتين، هذا غلط، هذه خطورة خطورة. فلا بد أن يكون الإنسان محققا لأقواله، محققا للعلم، وفاهما ما المراد منه كطالب علم. فإن تصدر وإن بلغ فتيا أو حكما أو كذا فلا بد أن يكون معتمده على القول المحقق وعلى النقل المصدق، لابد أن يكون عنده الدليل، ولابد أن يكون فهمه للدليل فهما منضبطا. نعم، فالعلم نقولات، ولهذا لا يضر الإنسان أن ينقل، أن يحيل دائما على النقولات، ما يضر الإنسان، بل هذا يزيده ثقة في قلوب الناس. لا أنك تعزل كلام العلماء عن الإسناد إليهم حتى تظهر للناس أنك أنت العالم وأنك أنت المقرر وأنك أنت كذا وكذا فتسرق كلام العلماء. هذا مثل النفقة، الشيطان يأتيك فيعدك الفقر إذا أردت أن تنفق، ويقول لك الأولاد ويقول لك كذا وكذا، كذلك يأتي العالم في هذه الكلمات العظيمة وهذه الضوابط المتينة وهذه القواعد الرصينة فيقول له لا تحلها، فإنك إن أحلت كنت واسطة، لكن اترك الإحالة لتكون أنت الرأس في ذلك. وكم يفهم في الأمة وكم يراجع في الأمة، إذا راجع واحد ما راجع مليون، فحسبك أن تكون عند المليون عالم من العلماء يقول ما أحسن تقريره وما أحسن تقعيده وما أحسن تأصيله، ولكن الله عز وجل يسقط هؤلاء. فالإسناد مهم جدا مهم جدا، حتى الأنبياء سبحانه ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. ولقد ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان يقوله الأنبياء أحيانا، مثل ما كان يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر وكذا، ويحيل صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. يبقى هذا نستفيد من جواب الشوكاني الأول، وهو تصور السؤال، تصور المسألة، هذه مسألة مهمة جدا، تصور المسألة. نعم.
قال: أما الكلام على الأول فاعلم أن هذا الحديث مما وقع الاتفاق بين جميع علماء الحديث على صحته، ولم يتكلم أحد منهم عليه بما يقتضي تضعيفه، ويغلب في ظني أنه متواتر المعنى، وذلك لأنه رواه عن
متواتر معنى يعني ألفاظ مختلفة لكن المعنى متفق، هذا يسمى التواتر المعنى معنوي، تواتر اللفظ أن يكون اللفظ متواترا. نعم.
وذلك لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه أخرج حديثه الشيخان وأبو داود والنسائي، وعائشة رضي الله عنها أخرج حديثها أيضا الشيخان والنسائي، وابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أيضا الشيخان والنسائي، ولو حديث آخر من طريق أخرى عند أبي داود والترمذي وحسنه، وجد ابن عبد الله البجلي عند مسلم والنسائي، وأسامة بن زيد عند أحمد والطبراني بإسناد جيد، وعن أمير المؤمنين عند البزاري، وعن زيد بن ثابت عن الطبراني بإسناد جيد، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني أيضا بإسناد جيد، وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عند البزاري، وعن أبي سعيد رضي الله عنه عند البزاري أيضا، وفي إسناده عمر بن صهباء وهو ضعيف، وعن جابر رضي الله عنه عند ابن عدي، فهؤلاء 11 صحابية، وقد رواه
قلنا 11 مش يقال فهؤلاء أحد، قال فهؤلاء أحد خبرية ولا أحد مبنى على فتح الجزئين، مبنى على فتح الجزئين، فأحد عشر 13 14 وهكذا، كل هذا يبنى على فتح الجزئين، فنقول مبنى على فتح في محل رفع خبر. نعم.
وقد رواه جماعة كثيرون من التابعين يزيدون على عدد الصحابة رضي الله عنهم بأضعاف مضاعفة، ثم رواه من التابعين عالم، ورواه بعد ذلك من لا يمكن حصره، إذا انفرد هذا فقد رواه من أهل كل عصر من لا سبيل إلى تجويز تواطئهم على الكذب، وما كان كذلك فهو المتواتر على ما هو المذهب المختار في الأصول.
نعم.
وأما الكلام الثاني وهو ما يتعلق بمتن الحديث فاعلم أن له ألفاظا منها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا
كل هذا فيما يتعلق بثبوت الحديث، حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، فالحديث ثابت، وقد ورد ها هذا الحديث بألفاظ مختلفة ومتقاربة والمعنى واحد، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائي مساجد يحذر ما صنعوا كما تقول عائشة رضي الله عنها، أيضا ألا إنه من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فطفق يطرح خميصة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق يطرح خميصة على وجهه فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. كذلك أيضا حديث مسلمة لما رأت كنيسة من حبشة أم حبيبة فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. الحديث في ذلك كثيرة، حديث عائشة، حديث أبو هريرة، حديث ابن عباس، حديث جندب، أحاديث كثيرة في هذا الباب والحمد لله وهي ثابتة واضحة. نعم.
قال وأما الكلام الثاني وهو ما يتعلق بمتن الحديث فاعلم أن له ألفاظا منها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومنها قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومنها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومنها أن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. واللفظ الأول وأخرجه الشيخان وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ الثاني أخرجه أيضا أبو داود وغيره من حديثه، واللفظ الثالث أخرجه مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار المرسلة ابن ياسر المرسلة، واللفظ الرابع أخرجه مسلم والنسائي من حديث جندب رضي الله عنه والأحاديث وللحديث ألفاظ أخرى. ولا يخفى على من له علم بمدلولات الألفاظ أن اللعن والدعاء عليهم بالمقاتلة من الله واشتداد غضبه عليهم من أعظم الأدلة على التحريم
فقط. هذا يكفينا. ولا يخفى بعد ذكر هذه الألفاظ لعن الله اليهود والنصارى، هذا استعمال صيغة اللعن ولا تكون إلا في محرم بل في الكبيرة، فإن العلماء قد وضع حدا في الكبيرة وهو ما توعد عليها بالنار. كذلك ايضا التشبه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجد يحذر ما صنعوا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، واقل ما يكون في التشبه هو التحريم. اشتد غضب الله، هذا الغضب ايضا يكون الا على المحرم. اتخذون سنة من كان قبلكم حدود القدة بالقدة، فهذا من سننهم فهو التشبه بهم فهو ايضا محرم. ثم ما يفضي إليه من الوقوع في الشرك وهو محرم، ثم النهي عن الصلاة في القبور إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي لا ينازع أحد في أنها من المحرمات بل من كبائر الذنوب، لوجود الغضب واللعنة وغير ذلك. وقد تقرر في الأصول
أن النهي بمجرده حقيقة في التحريم،
يعني النهي بمجرده حقيقة في التحريم، هذا هو الأصل، يعني أن الأصل في النهي هو التحريم. نعم.
فلفظ أنهاكم كاف في استفادة التحريم مع عدم وجود الموجب للصرف إلى الكراهة،
لأنه الأصل في النهي التحريم إلا إذا وردت قرينة، فإذا وردت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة صرنا إليها. نعم.
ولم يوجد ها هنا، إنما وجد ما لو انفرد عن النهي لكان قاضيا بتحريم،
كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فدل على هذا على أن النهي ليس للتحريم. نعم.
إنما وجد ما لو انفرد عن النهي لكان قاضيا بالتحريم وهو اللعن والدعاء بالغضب ونحوهما. وقوله اتخذوا،
إنما ورد أو وجد ما لو انفرد عن النهي لكان قاضيا بالتحريم. ما معنى لو انفرد عن النهي؟ يعني لو لم يرد نهي، لو ورد لعن الله اليهود والنصارى، ورد لعن الله اليهود والنصارى من غير نهي، غضب اشتد غضب الله، هذا كاف في التحريم. فكيف نهي ثم غضب ولعن وغير ذلك؟ نعم.
وقوله اتخذوا جملة مستأنفة على سبيل البيان الموجب للعن، كأنه قيل ما سبب لعنهم، فأجيب بقوله اتخذوا. وقد استشكل ذكر النصارى في
هذا بيان علة اللعن، علة الغضب، سبب ذلك. ما هو السبب؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في رواية قبور أنبيائهم وصالحيهم، وفي رواية أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح. إذا فلا فرق أن تتخذ قبر النبي مسجدا أو أن تتخذ قبر الصالح مسجدا. نعم.
قال وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى.
الله أكبر الله أكبر. هذا استشكال كنا نبحث عن جوابه من العلماء الكبار سبحان الله، دائما يستشكلون. أحد القبورين استشكل هذا علي اتصالاتي في مرة، فقال هذا حديث أصلا مردود. ليه؟ قال النبي يقول عن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء من سبيل. ما النبي النصارى؟ عيسى وإسى لم يمت أصلا، عيسى رفع وعليه، فليس عند النصارى أنبياء يؤخذوا قبورهم مساجد. فهذا دليل على أن هذا حديث باطل. فيقول الشيخ وقد
استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وليس له قبر. وأجيب أيضا بأن الجمع في قوله أنبيائهم باعتبار المجموع من اليهود والنصارى لا باعتبار طائفة اليهود وحدها وطائفة النصارى وحدها، وقيل الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء تغليبا.
هذا هو نفس ما أجبنا به والحمد لله في هذا، أن هذا من باب التغليب، من باب التغليب. يبقى الأنبياء اليهود والنصارى من باب التغليب، وقد يقال في النصارى أتباع الأنبياء، أتباع عيسى عليه السلام وكذا، وأن فيهم من الصالحين من اتخذ قبره مسجدا وكذا، ويكون هذا من باب الايه، من باب التغليب، من باب التغليب، وليس باب الحصر في هذا. نعم.
ويؤيد
نعم.
هذا
نعم. نعم. اي نعم، يعني يدعون ان هذا قبر عيسى،
هذا قبر عيسى وتم ترميمه، وحتى هو موجود في
جسده. نعم. لكن هذا قد يرد عليه وقال هذا باعتبارهم هم، اما النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل هنا، فيبقى ايضاح هنا لمسألة كلام النبي لعن الله اليهود والنصارى تاخذوا قبور انبيائهم مساجد، يبقى تاخذوا قبر النبي. لا مش قبور، لا ايوه، بس يبقى لهم النبي تخذ قبره مسجدا، قبره الحقيقي مسجدا. لكن لا، يبقى هذا كذب من قبلهم، لكن هيبقى الاستشكال في كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تاخذ قبور انبيائهم مساجد، يبقى ثبت انهم تاخذ قبور الانبياء مساجد ولم يحصل هذا. ايوه شريف. هذا ايضا من الاجوبة لكن دون هذا، ويدل على هذا المراد بالصالحين حديث ام حبيبة لما رأت كنيسة بالحبشة وفيها التصاوير، فقال اولئك اذا مثل في مواجه الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. نعم.
ويؤيد هذا حديث جندب السابق بلفظ كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد.
تمام. انبيائهم وصالحيهم مساجد، بل واوضح من ذلك حديث ام سلمة في اتخاذ الصالحين فقط، اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. نعم.
والمراد بالاتخاذ اعم من ان يكون ابتداعا واتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب ان النصارى تعظم قبور كثير من الانبياء الذين تعظمهم اليهود.
شفتوا اللفظ هذه، لفظ هذه ما يقولها الا عالم دقيق. انتبهوا يا اخواني، والمراد بالاتخاذ اتخذوا قبور انبياء مساجد. انتبهوا سبحان الله، لازلنا في امس الحاجة الى كل رسالة. انا على يقين قد يقول قائل احنا اربع رسائل في اليوم، يا اخي اقول اليك عن الله يكرمك، تعال احضر واخذ بالك وشوف، هي الرسالة صفحتين ثلاثة اربعة، راضيين يا اخي، هي معمولة رسالة واحنا بنشرحها رسالة. انظر الى الاحرف، الى الكلمات، انتبهوا انتم يا اخواني، شوف سبحان الله، شوف قيمة الكلام، كلام العلماء.
كلام العلماء مش كلام قيس، كلام العلماء، كلام العلماء دليل السلفية، دليل الحياة الذي ينبغي أن ينشر في الناس وأن يدافع عنه. والمراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا واتباعا. فاليهود ابتدعت، ده الأصل، اخترعت، أنشأت، أحدثت، والنصارى اتبعت. يبقى تأخذ القبور أنبياء مصالحين إيه؟ مساجد. فهؤلاء ابتدعوا وهؤلاء اتبعوا، هؤلاء اتبعوا، ولهذا صار اتخاذ قبور الصالحين وكذا وكذا في أمة النصارى كثيرا جدا جدا جدا، اتباع اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساج. كل هذا جواب عن شبهتي النصارى ليس لهم أنبياء اتخذوا قبورهم مساجد. نعم.
ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود.
تمام. وهذا أيضا يحتاج، وهذا أيضا ينضاف إلى ذلك. نعم.
والمساجد جمع مسجد، قال في القاموس: والمسجد معروف ويفتح جيمه، والمفعل من باب نصر بفتح العين اسما كان أو مصدرا إلا أحرفا كمسجد ومطلع ومطلع ومشرق ومسقط ومفرق ومجزر ومسكن ومرفق ومنبت ومسك، ألزموها كسر العين، والفتح جائز وإن لم نسمعه. وما كان من باب جلس فالموضع بالكسر والمصدر بالفتح، نزل منزلا أي نزولا، وهذا منزله بالكسر لأنه بمعنى الدار، انتهى. وكلام أهل الصرف مثل هذا الكلام، كما وقع في شافية بن الحاجب أن ما كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومها فهو على مفعل بفتح العين ومن مكسورها، والمثال على مفعل بكسرها، إلا مواضع جاءت على خلاف القياس. إذا تكرر هذا فمعنى اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد أن يعمروا عليها أو حولها.
طب إيه المبحث اللغوي علاقته هنا؟ اسم المكان، هذا المكان على وزن مفعل، مثل ما تقول موقف مكان السيارات، فيأتي مثل هذا على وزنين مفعل ومفعل على حسب الاشتقاق، على حسب الاشتقاق. فهنا يكون إذن مسجد، إذا تقرر هذا فمعنى اتخاذ من القبور مساجد أن يعمروا عليها أو حولها مكانا يصلى فيه، مثل ما تقول موقف سيارات، يعني اتخذ هذا محلا مكانا للسيارات تجتمع ايه؟ تجتمع فيه. نعم.
وإن لم يكن السجود على نفس القبر، لأن المسجد يخطأ،
وإن لم يكن السجود على نفس القبر، يبقى هنا شوف الفائدة اللغوية أفادت معك، وإن اتخذ قبور أنبياء ايه؟ مساجد. يبقى مسجد مكان، مكان للعمارة، ليس باللازم أن يكون هذا المكان للعمارة أن يكون هو القبر تسجد عليه أو تسجد له، المكان نفسه. ولهذا شيخ الإسلام أشار إلى هذا المعنى فقال: واتخاذ القبور مساجد إنما يكون على صورتين، الأولى أن تبني مسجدا على القبر ثم تصلي فيه، الثاني أن تتعبد عند هذا القبر من غير اتخاذ مبنى على ذلك. يبقى إذن اتخاذ القبر مسجدا أعم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس وذكر: وجعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا، أي محلا، محلا للعبادة، محلا للسجود، محلا للطاعة، محلا لكذا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ مسجده، وعنده طهوره، يبقى المكان الذي يصلي فيه. إذا المكان الذي يتخذ العبادة يسمى مسجدا، مسجدا، ولو كان طريقا، فأنا أصلي في الطريق نزلت مكانا صار مسجدا لي، صليت فيه ثم مضيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الطريق من المدينة إلى مكة، صلى على مكة تسمى مساجد، مساجد يعني المكان الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم للصلاة وصلى فيه. لكن هو مسجد بعد ذلك يوم الناس؟ لا، إنما دي مساجد، مواضع، يعني مواضع صلى فيها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ مسجده. يبقى هذا هو المسجد. يبقى النظر إلى المكان المتخذ للعبادة بغض النظر بقى أن تتوجه إليه، أن تتوجه كذا، هذه قد تختلف في درجات التحريم. نعم.
لأن المسجد يطلق على المكان الذي يصلى في بعضه،
تمام.
مثلا تقول المكان الفلاني مسجد
فلان، يبقى تحتاج، يبقى نحن كطلبة علم نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى المعاني اللغوية التي تخدم النصوص الشرعية، لان النصوص الشرعية انما نزلت وانما كانت بلسان عربي مبين، الا ان يدل دليل على الخروج عن ظاهر هذا اللفظ لاصطلاح خاص اعتمده الشارع واعتبره الشارع. الصلاة دعاء، لكن صلاة التي نصليها من ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر وكذا، هذه صلاة مخصوصة، يبقى دي أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم نعم، على صورتين، اتخاذ المسجد عليه بناء المسجد، الثاني اتخاذ البقعة محلا للعبادة والطاعة. نعم.
مثلا تقول المكان الفلاني مسجد فلان، اذا كان يصلي فيه وان لم يقع السجود في جميع اجزائه.
تمام، وان لم يقع السجود في جميع اجزائه، هذا يسمى مسجد. مثل نحن الان البقعة دي تسمى ايه؟ مسجد، ترتب فيها احكام المساجد، وان لم تصلي في كل جزء من هذا المسجد. نعم.
وعلى هذا يقال لمن بنى حول القبر مسجدا وجعل القبر في موضع منه ان جعل القبر مسجدا، هذا باعتبار عدم
انه جعل القبر، يبقى هنا ايه؟ انه يعني معنى انه جعل القبر مسجدا. وعلى هذا يقال لمن بنى حول القبر مسجدا وجعل القبر في موضع منه انه جعل القبر مسجدا. مو بلازم استيعاب كل مكان في هذا المحل. نعم.
هذا باعتبار عدم
يعني القبر. ان يشمل القبر كل المكان، لا. نعم.
هذا باعتبار
عدم وان يكون المسجد خاصا بالقبر، لا، البقعة نفسها التي يعني تعبد الناس ربهم عندها فقال اتخذوها مسجد، تاخذوا القبر مسجدا. يبقى لو القبر في جزء من هنا مترين ثلاثة في هذا الجزء والباقي ليس فيه القبر، ها، هل يقال المسجد ما كان القبر؟ لا، وانما البقعة هذه التي التفت حولها تسمى مسجدا. نعم.
هذا باعتبار عدم الفرق بين مسجد مسجد بفتح الجيم وبكسرها. واما ما على ما روى عن روي عن سيبويه
مسجد. نعم.
واما على ما روي عن سيبويه ان المسجد بفتح الجيم لمكان السجود وبكسرها للمكان المعروف، فان كان لفظ مساجد في الحديث جمعا لمسجد بكسر الجيم فالكلام كما تقدم
ما سهله، يبقى الكلام تقدم في الموضع الايه؟ المعروف. نعم.
وإن كان جمعا لمسجد بفتح الجيم فالمحرم إنما هو اتخاذ القبر نفسه مكانا يسجد عليه، فيكون عمارة المساجد على القبور من ذلك القبيل من غير فرق بين كون القبر في جهة القبلة أو في غيرها، هذا ما يتعلق بمتن الحديث من الكلام.
نعم. من جهة إيه؟ معاني الألفاظ، معاني الكلمات. يبقى أخذنا الحديث من جهة ثبوته وعدمه، فالحديث ثابت ومتواتر تواترا معنويا قد جاء في الصحيحين وغيره. الامر الثاني فيما يتعلق بدلالات الالفاظ، قد تبين ان المراد من ذلك هو اتخاذ هذا القبر مسجدا بمعنى البناء عليه او العباده عنده، واتخاذ هذه البقعه للعباده والطاعه. نعم نعم. يكون عمارة المساجد ايه؟
على القبور من ذلك القبر، فتحت ثغرة للقبورين ولم تسد.
يعني ليه اي ف
فيكون اللي هو التفسير الثاني بالفتح، ان هو يكون ان هو فقط القبر فقط، هذا كلام الشعر، يكون مسجد هو بس فقط، فلو قصره القبور قال انا اخذ بالفتح.
أكمل. فالمحرم إنما هو اتخاذ القبر نفسه مكان يسجد عليه، فيكون عمارة المساجد على القبور من ذلك القبيل. عمارة بقى، مش بس هذا المكان فقط، من غير فرق بين كون القبر في جهة القبلة أو في غيره، يبقى المكان نفسه هنا منع أيضا، لأن العمارة انتقلنا، ما حتى لو أنت قصدت القبر نفسه فإن العمارة للقبر متصلة به، يبقى على المعنيين ممنوع، لأن الحاصل عند القبور ما هو؟ تخرج وعيدا وتعمر هذه ويقصدها الناس وكذا وكذا وكذا، فيكون هذا أيضا من نفس الباب، يبقى على المعنيين هذا ممنوع. إنما هو يتكلم في الشقاق بجانب الشقاق لغوي يقرر هذا، والذي يقول لا فرق بين الاثنين. نعم.
وأما الكلام على البحث الثالث وهو بيان العلة التي لأجلها ورد النهي، فقال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية.
معروف أن فتنة القبور وفتنة المشايخ وفتنة الغلو هي الفتنة التي حصل بها الشرك في العالم. الشرك في العالم يرجع إلى هذين الأمرين، إلى الفتنة بالمشايخ والعظماء حتى غلوا فيها وعبدوهم من دون الله عز وجل، ومسألة الكواكب والتعلق بها وربط الأحداث الأرضية بهذه الكواكب، وهذا ما كان في زمن إبراهيم عليه السلام، نظر إلى السماء والكواكب والربط بينها وبين الحوادث الأرضية، نظر في المشايخ والغلو فيهم والتجاوز عن الحد المأذون شرعا في التعامل مع العظماء والأكابر والمشايخ. نعم.
قال ولما احتجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين.
طيب نصلي ونكمل الكلام في المبحث الثالث. وأما الكلام على البحث الثالث
وأما نعم. الكلام على البحث الثالث وهو بيان العلة التي لأجلها ورد النهي، فقال العلماء إنما
ما العلة التي من أجلها ورد النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. نعم.
إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتجت الصحابة،
وإذا قال قائل هذا القبر ما حصل به افتتان سنبني مسجدا عليه ولا يحصل بذلك افتتان، قبر فلان هنبني عليه مسجدا ولن يحصل عنده شيء، اعتمادا على كلام الشيخ هنا، فقال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من مبالغة في تعظيم والافتتان به. فإذا قال هذا قبر ولا يقع افتتان به ماذا نقول؟ يكون الجواب ماذا؟ نقول هنا العلماء قالوا خوفا من الافتتان، يعني ليس باللازم أن يكون الافتتان حاصلا الآن، لكن قد يحصل بعد ذلك. ومن نظر إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما وكيف وقع الشرك في بدايته عرف أن الباب لابد من سده، لأن الشيطان قد يغري بعض الناس بفعل بعض الأشياء ولا تكون فيها مخالفة في أول الأمر، ثم بعد ذلك يموت هذا الجيل ويأتي جيل بعد ذلك ويحصل منه المحظور فلا بد من سد الذرائع المفضية إلى الشرك، ومن ذلك الغلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك فرصة حتى يحذر من هذا. وحديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقط لي حصن، هذا يوم رمي جمرة العقبة، فلما التقط ابن عباس رضي الله عنهما الحصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في كفه وجعل يهزهن ويقول بمثل هذا فرمه هذا الحصى في الرمي هذا الحجم بمثل هذا فرمه، وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. فإذا كان هناك غلو في حصى قد يتجاوز الإنسان هذا الحد الشرعية فتجاوز في هذا الحد إلى اتخاذ حصاة أكبر من هذا ظنا منه واعتقادا منه أن هذا ربما يكون أفضل وأحسن، فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا إياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بالألفاظ قال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجزينكم الشيطان، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولهذا الصحابة صاروا على هذا المنهج، فقد قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان حتى لا يحصل غلو فيها بعد ذلك، وأصاب رضي الله عنه في ذلك، بل ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع أن عمر لما صلى بأصحاب يوما ووجد الناس يذهبون مذاهب، فلما سأل أين يذهب الناس فقالوا مساجد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر عن ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم أو كما قال رضي الله عنه. لهذا النبي ولا الصحابة رضي الله عليهم عرفوا هذه الأماكن ولا قصدوها ولا عظموها إلا أن تكون معظمة أو مأمورا بها من قبل الشارع، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فما يشد الرحل إلى مسجد آخر. وإذا قال قائل لكن النبي كان يأتي قباء صلى الله عليه وسلم يصلي فيه كل أسبوع والغالب أنه كان يأتيه يوم السبت، نقول ليس هذا عن شد رحل، وإنما لمن كان في المدينة يأتي إلى هذا المكان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت كأجر عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا مكان أمر النبي بالتوجه إليه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. فالغلو في الأماكن والغلو في الأشخاص هذا منهي عنه لا ينبغي أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه نفسه، وأن تزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن قدره، مثل من يقول هذا خلق من نور، يا من خلقت من نور أو يا نور أو غير ذلك، أو من أجل النبي خلق الله العالم، أو كما غلى رسلان فقال بأن لحظة الولادة كانت أعد لحظة في التاريخ منذ خلق الله السماوات والأرض، وما الدليل على ذلك؟ أو أن قبره هذا أفضل بقعة على وجه الأرض، والنبي ما قال قبر أفضل بقعة أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، بقعة القبر ما فيها شيء إلا لمن هو مقبور فيها وهو صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل ولد آدم وسيد ولد آدم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الأماكن التي تقصد للعبادة والطاعة، المساجد الثلاثة، قباء لمن كان في المدينة يأتي قباء فيصلي فيها ركعتين وهكذا. نعم.
ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجة عائشة رضي الله عنها،
دخلت بيوت أمهات المؤمنين، يعني اعتبرنا الزيادة دخلت يعني بيوت أو بيوت يعني دخلت البيوت في الزيادة. نعم.
وفيها حجة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مسندين حوله.
دي معطوفة أبو بكر وعمر التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر بنوا يعني وامتدت زيادة أن دخلت بيوت أمهاتهم كذا كذا، بنوا على القبر حيطانا.
شيخنا أبو بكر وعمر، لأن لو قلنا معطوفة بعمر مش منحون فيها.
لا لا ايه التي دفن فيها رسول الله وابو بكر وعمر، يعني فيها دفن رسول الله وابو بكر وعمر في الغرفة. نعم.
بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مسندين،
فماذا فعلوا بقى لما زادوا؟ بنوا على القبر حيطانا. نعم. مسندين، وهذا انما كان في بني اميه عهد الوليد لا في عهد الخلفاء الراشدين، فان الخلفاء الراشدين لما حصل توسعته في عهودهم ما كانوا يأتون جهة الحجرات، إنما كانت توسعة من أماكن أخرى، لكن جهة الحجرات ما كانوا يأتون تجاهها، حتى كان عهد الوليد ابن عبد الملك بني أمية فأدخل الحجرات في التوسعة، ولم يكن هذا عن إذن من أحد من الصحابة ولا رضا عن أحد من العلماء. نعم. ومع ذلك بنوا على القبر. نعم.
قال بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مسندين حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحظور. نعم. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا بحيث لا يتمكن أحد من استقبال القبر، وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وهو تقييد بلا دليل لأن التعظيم،
وقد حمل بعضهم الوعيد يعني في بناء المساجد على القبور على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، يحمل النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله يهدر النصارى تأخذ القبور بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك كما جاء في الحديث الآخر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك لأن القوم قريب العهد بعبادة الأوثان فسد النبي الفتنة، فلما بعد الزمان وأمنت الفتنة من هذا فلا بأس باتخاذ القبور مساجد. وهذا تقييد بلا دليل وقول بلا علم ولا برهان. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث تقول غير أنه خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. نعم.
وهو تقييد بلا دليل لأن التعظيم والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، فعليه البرهان.
نعم.
وقد قيل أنه يؤخذ من قوله كانوا يتخذون قبور،
يعني الأصل أن العبادة إذا وردت، أن الحديث إذا وردت مطلقة فلا تقيدها بشيء إلا إذا ورد دليل، لا تقيد بزمان ولا تقيد بمكان ولا تقيد بصفة ولا تقيد بمعين، فلا تلجأ إلى قضية العين ولا إلى قضية الحال ولا إلى تقييد بصفة ولا إلى تقييد بعدد ولا إلى تقييد بزمان ولا إلى تقييد بمكان إلا إذا دل الدليل على ذلك. فالأصل في الإطلاق أن يبقى مطلقة إلا إذا ورد مقيد لذلك، والأصل في العام أن يبقى عاما إلا أن يرد أيضا مخصص. نعم.
وقد قيل أنه يؤخذ من قوله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد كما في بعض أحاديث الباب، ومن قوله والمتخذين عليها المساجد كما في بعض آخر، أن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، لا لو بنى المسجد، لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره، فليس بداخل في ذلك.
هذا هذه الشبهات كلها ساقطة. يقول أيضا وقد قيل أيضا في النهي هو اتخاذ المساجد عليها، قال وقد قيل أنه يؤخذ من قوله كانوا يتخذون قبورا من مساجد ومن قول المتخذين علي المساجد، أن محل الذم على ذلك أن يعني يتخذ المساجد عقوب بعد الدفن، لكن لو كان المسجد مبنيا أولا ثم جئنا بالقبر وأدخلناه فيه فلا إشكال، لأن النبي ما نهى عن إدخال القبر في المسجد إنما نهى عن بناء المسجد على القبر. انظر كيف إبليس يوحي إلى أتباعه بالجدال، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم.
قال العراقي والظاهر أنه لا فرق، فإنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. انتهى.
بل لو لم يكن هذا القصد، لو بني مسجد لله سبحانه وتعالى ولا نية في إدخال القبر فيه وكذا، ثم بعد 10 سنين 20 سنة أدخلوا قبرا في مسجد، فإن هذا يمنع المنع عن اتخاذ المسجد القبر مسجدا يصلى عنده أو يبنى عليه، صلى عنده أو يبنى عليه، يقصد بذلك التبرك بالبقعة، صلى عنده ويدعى عنده ويقرأ القرآن عنده، تبرك لدى البقعة، هذا هو النهي. سبق المسجد سبق القبر، هذا لا إشكال. ولهذا قال بعض أئمة الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إن إلى أن المساجد التي بنيت على القبور أو القبور التي تدخلها في المساجد، المهم اجتماع القبر مع المسجد، أنه يجعل هذا المسجد أشد من مسجد الضرار الذي أمر الله عز وجل بهدمه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن العلة ما هي يا أخوان؟ العلة هي اتخاذ هذا القبر مسجدا، سواء بنيت عليه أو لم تبن، تعظيم هذا القبر، الغلو في هذا القبر، إحداث العبادة في هذا المكان لفضيلة المكان، ولم يأتي ذلك عن الشارع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد من أي مكان أبدا، لا يجوز أن تشد الرحال من مصر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. فإن قال قائل لكن النبي قال لا تشد الرحال إلى 3 مساجد ومنها مسجد صلى الله عليه وسلم، فأنا أشد الرحل إلى قبره لأن قبره في المسجد، نقول أولا لم يكن قبره في المسجد، وثانيا قال صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى قبري، لما قال إلى ثلاثة مساجد. فمن شد الرحلة إلى المسجد فلا بأس، وهو في المسجد إذا أتى القبر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به ولا حرج. ولهذا تأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. والناس لا يكتفون بهذا، أهل الغلو في الرحلة هذه من يومين وأنا في المدينة، طبعا الحرس والقائمون على المسجد يمنعون أي وقوف عند القبر هذا، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بل وأنت داخل، وأنت داخل تدخل تمشي مباشرة ما تقف أبدا، وأنت خارج تمشي ما تقف أبدا، يمنعون هذا. والطريق هذا إلى المسجد باب السلام، تدخل المسجد أو كذا مباشرة ولا تقف. ماذا صنع الناس؟ وقف الناس خارج دار المسجد مقابل القبر، خارج دار المسجد، خارج المسجد خالص، في مقابل ماذا؟ في مقابل الجدار، ويتوجه ويبكي وكذا، خصوصا الأعاجم. المهم بعضهم طبعا نهيتهم، مجموعات كبيرة جدا، لا يجوز هذا يا إخواني، لا يجوز هذا، إنما السلام فقط على القبر. فجاء واحد من هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم. قلت له نعم العظيم هذا علمنا أن نسلم فقط، الرسول عظيم؟ قال نعم. قلت واتباعه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا فقط أن نسلم، نقول السلام عليك يا رسول الله، ما قال ادعوني، ما قال قفوا وارفعوا أيديكم بالدعاء، ما قال هكذا، قال لكن فضل الله واسع يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. شوفوا انظر كيف التلبيس يدخل على أمثال هؤلاء، فضل الله واسع، إذا وقف هنا ففضل الله عز وجل واسع، فضل الله واسع بالاتباع، إنما ليس على المخالفة، فإن المحب لمن يحبه مطيع، فمن هنا يدخل اللبس على الناس. ولهذا قلت لبعض الإخوة وإحنا رجال من عند القبر، قلت سبحان الله، يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وكذا، لو كان تعظيم النبي بأن تقف عند القبر وكذا وأن تتمسح، لو كان هذا هو التعظيم، والله لو وقف الإنسان هنا ولو قطعوه إربا إربا، لكن الاتباع يفضل هذا كله يا إخوان، إنما هذه حلقة من حلقات الاتباع. ولهذا من كان معظما لنبي محبا للنبي كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من خالف النبي صلى الله عليه وسلم عهد لي ووضوحه له إذا خالف فهذا مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رآه النبي ونهاه وصر على ذلك لقال له مثل ما قال لمن كان يأكل بشماله، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أستطيع ما منعه إلى الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت أو ما استطعت فما رفعها إلى فيه. هذا عقوبة من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاتباع هذا أصل عظيم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان معظما للرسول فليعظم الاتباع. ولهذا رب واحد ما رأى مسجد النبي ولا أتى مسجد النبي مرة واحدة في حياته، رب واحد من هؤلاء أعظم بكثير، بل لا مقارنة بينه وبين من يسكن عند القبر يغلو في صاحبه، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. في الرحلة قبلها وأنا أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مسجد النبي والمدينة عموما أشهر سيفك وعد العدة، لأنك ربما لا تجد مكانا إلا وفيه منكرات، خصوصا من الأعاجم والذين يأتون إلى هذه البلاد وحتى من السعوديين الصوفيين، فدائما فيه نهي. فالمهم واحد يجلس عندي بجواري، رجل يبدو عليه اللحية وتقصير الثياب وكذا، هو بيتكلم فذكر مسألة القبر وخير بقعة وما أدري إيه وكذا، يقول هذا يعني، قلت له لا تلتفت إلى هذا، التفت إلى اتباع النبي صار، والله يا إخواني كذا، التفت إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ما لك وللقبر، التفت إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. المهم أنا قلت هذا الكلام، والله يا أخواني قام وانتفض ونفض ثيابه وأخذنا عليه ومضى كأني أجرمت وأشركت أو خرجت من ملة الإسلام، ما أدري. فغلو سبحان الله يحصل بسبب هذا. نعم أعطيها للإسلام
يقرأ.
نعم اذا كان شبهه بلاش يعني. انت ده جايب عادتنا انك انت لا تاتي بالشبهات يا حسين. ما اي بس احنا ما هو الذهب معروف عند بعض الشيء في هذا نعم.
قال الشوكاني: وإذا تقرر ما حكيناه عن العلماء من أن العلة في زجره صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجدا هي خشية الافتتان، لاح من ذلك المنع من عمارة المساجد في مكان فيه قبر، والمنع من القبر في جانب.
إذا تقرر ما حكيناه عن العلماء
من أن العلة في زجره صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجدا هي خشية الافتتان، لاح من ذلك المنع من عمارة المساجد في مكان فيه قبر،
نعم،
والمنع من القبر في جانب من جوانب المسجد من غيره.
الأمرين أهو، لاح من ذلك المنع من عمارة المساجد في مكان فيه قبر. نكتفي يعني مسجد وتبني في هذا المكان وتعمر بأي نوع من العمارة، والمنع من القبر في جانب من جوانب المسجد، أيضا أن تدخل القبر إلى المسجد في أي جانب من الجوانب من غير فرق بين القبلة وغيرها، لأن ذلك كله مما يدعو إلى المبالغة في التعظيم التي هي ذريعة لتنجزاه الله خيرا. هذا هو الصحيح. الذين فرقوا بين أن يكون القبر في القبلة وفي غير القبلة من جهة الأحكام لا دليل معهم البتة. نعم التوجه إلى القبر أعظم، لا شك أنه أعظم والنهي أعظم، لكن النهي عن اتخاذ القبر مسجدا يعم المسجد كله بكل شبر فيه، سواء كان القبر جهة القبلة أو عن يمينه أو عن شماله أو في المؤخرة، طالما أنه داخل حيز المسجد فإنه ينهى عن ذلك، وأي مكان تصلي فيه في هذا المسجد فقد اتخذت القبر مسجدا ومحلا للعبادة. قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمساجد التي تبنى على القبور هذه ليست مساجد مؤسسة على التقوى، بل هي مساجد مؤسسة على الغلو في ذلك، ولو ما حصل إلا بعد إدخال القبر فإنه يجب هدم القبر أو هدم المسجد. قال بعض العلماء: إن سبق المسجد نبش القبر ونقل، وإن سبق القبر فهدم المسجد. والصحيح أن هذا القبر سواء بني المسجد قبله أو بعده، طالما أنه بعيد عن مقابر المسلمين وجب نبشه، لأنه حتى ولو نهينا عن لو هدمنا المسجد بقي التعلق بهذا القبر في هذا المكان، وهو ذريعة إفراد هذا القبر في هذا المكان ذريعة أيضا لأن يتخذ بعد ذلك، ولعل قوما بعد هدمنا لهذا المسجد يأتون فيبدون هذا المسجد مرة ثانية، ولهذا يجعل في مقابر المسلمين ويكون مع قبور المسلمين. يبقى هنا الشوكاني رحمه الله تعالى بيّن أنه لا فرق في الحكم بين هذا وذاك. صحيح أنه ورد في حديث أبي مرثد الغنوي فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. صحيح هذا، لكن هذا ليس نهيا عن الصور الأخرى، ليس نهيا عن الصور الأخرى. اللهم إلا صلاة المسجد، صلاة الجنازة في المقبرة، في المقبرة وليس في المسجد المقبور. فرق بين الصلاة على الجنازة في المقبرة لمن لم يصلي عليها في المسجد، فرق بين هذا وبين الصلاة على الجنازة في المسجد المقبور. المسجد الذي فيه قبر ينهى المسلم عن قصده بتاتا، سواء لصلاة جنازة أو صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو مقرأ يقرأ قرآن في هذه المساجد أو كذا، هذه كلها ينهى عنها أبدا، كل هذا من العمارة. فإن قال نقرأ قرآن فقط مقرأ، نقول هذا منكر، والمنكر إما أن تزيل وإما أن تزول، لا تجتمع والمنكر في مكان واحد. إن عجزت عن إزالته فزول أنت، لكن لا تبقى في هذا المكان وأمامك من يتمسح وأمامك من كذا وكذا. فالتدريس في هذه المساجد والإقراء في هذه المساجد والصلاة النافلة في هذه المساجد وحتى الصلاة الجنازة في هذه المساجد، كل ذلك لا يجوز ولا يصح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى لأي طعام من الطاعات. أما الصلاة على الجنازة في القبور فقد وردت السنة بذلك لمن لم يصلي عليها أن يصلي على القبر، شريطة أن يكون توجهه إلى القبلة. فإن كان القبر بينه وبين القبلة صلى إلى على القبر وإن كانت القبلة في خلاف القبر توجه إلى القبلة ولم يتوجه إلى القبر ولم يتوجه إلى القبر. أما هذه البقاع فهي منهي عنها مطلقا. نعم. الكلام في سور المسجد سور الصلاة سور الصلاة. أما لو كان مثلا القبر مثلا في الخارج هنا بيننا وبينه ممر ولو أنه ضرب سور عليه من الخارج فإن هذا لا يدخل فيه النهي عن مسألة الصلاة لكن الفعل ينهى عنه. لا يجوز أن تجعل قبرا في هذا المكان لكن من جهة بقى الصلاة في المسجد فالمكان الذي في المسجد الذي له أحكام المسجد هذا المكان خالي من القبر فلهذا تصح الصلاة فيه صح صلاة فيه. إنما الفعل بقى حتى ولو كان خارج المسجد لا يجوز هذا ولو كان في طريق الناس لا يجوز هذا ولو كان في مكان واحد هكذا لا يجوز. نعم. كيف؟ عشان كده احنا بننهى عن الفعل. انتبه من أجل هذه العلة بننهى عن الفعل إنما الكلام في الصلاة. نعم. فين؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نعم. يعني هو بيزور ذهب الى السيد البدوي يزور ويتعرف على الناس يرى ايه ليه في احكام تتعلق بالرؤية هذا ايه لا ينبغي لان هذا قد يراه الناس فيقتدون به وش دراهم ما الذي يدري الناس ان هذا فلان جاء يشاهد ثم من هذا منكر لا ينبغي ان تجالسه الا منكرا تذهب تنكر على هؤلاء وتحذر من هؤلاء ماشي انما مسألة الاطلاع لا ينبغي الانسان يأتي الى هذه الاماكن ان يعمه الله عز وجل بعذاب وان يقتدى به في هذا الباب ما يدري الناس عن هذا لو ان الناس راوني في البدوي وكذا وانا رايح اشاهد قالوا بس ما جاء الى هذا المكان الا لجواز ذلك هذا يمنع مطلقا لا يجوز ابدا. نعم. ليس باللازم الاسم لو افترضنا ان المسجد اصلا اسمه مسجد عارف بالله فلان وما في قبر خلاص الفعل. نعم. لا ما تأتي كمسلك ما تأتي ما كمسلك أنت كطالب علم حتى ولو كان القبر هذا خارج المسجد وداخل في الصور فلا تأتي لا لعدم صحة الصلاة بل لعدم الافتتان بمجيئك أنت فقد يرتدي الناس بك في هذا فلا يجوز فلا يجوز. نعم. حذر الناس ولا يأتي إلى هذه الأماكن. نعم.
ولهذا ترى كثيرا من العامة إذا رأى قبرا في مسجد أو في مشهد مرغ فيه خده والتمسه مرة بعد مرة ولا سيما إذا كان فيه زخرفة
بل بعضهم لا يعمر مساجد الله عز وجل وإنما يعمر هذه المشاهد تراه لا يصلي لكن في غاية الحرص على أن يأتي هذا المكان الذي اتخذه الناس مسجدا ويأتي إلى الموالد وبعضهم لا يصلي أبدا بعضهم لا يصلي ومع ذلك حريص جدا ليه لأنه لو ما أتى هذا المولد في هذا الوقت أصيب ولده بكذا وأصيب كذا ودي عادة لابد أن نواصلها ولا نقطعها لأننا لو قطعناه يخشى أن يحصل كذا وكذا وكذا إلى آخر هذه الترهات التي يقنعهم الشيطان بها. نعم. ما خلاص احنا قلنا فيما يتعلق بالصلاة ما في اشكال فيما يتعلق بقى بالفعل هذه ما ينبغي اصلا احنا نهدم هذه المقابر هذا القبر نهدمه خلاص ما انت تهدمه في قلوب الناس اللي يهدمه المسؤولون مسؤولون الذين يقومون على هدمه ليس انت انما المسؤولون هم الذين يقومون على هدمه الا اذا كان مخول لك او المسجد مثلا انت القائم عليه وتبت الى الله عز وجل وهدمت من غير مفسدة فلا اشكال في ذلك. نعم.
مرغ فيه خده والتمسه مرة بعد مرة، ولا سيما إذا كان فيه زخرفة أو عليه أعواد منقوشة أو ثياب ملونة، فإن العامي الغليظ إذا أراد على تلك الصفة ظن أنه النافع الضار، كما وقع مثل ذلك في كثير من الأقطار.
نعم، العامي إذا رأى ماذا؟ إذا رأى الأبهة هذه، لو كان على القبر فروش ولو كان على القبر صروج، وقع ذلك في القلب. العامي على حسب ما يرى، يعني لو أتينا بواحد لا يصلي ولكن الناس تعظمه وتلتف حوله وتتبرك به، تقبل أيديه ورأسه، ومر عامي، سيأتي إيه؟ سيأتي الناس سيأتي يقبل هذا الرجل كما يقبله الناس. العامي يعني ما يدري شيئا عن هذا. نعم.
ومنها هنا يظهر سر مبالغته صلى الله عليه وسلم في الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، وتكرير ذلك مرة بعد أخرى، بل ما زال ينهى عن ذلك إلى أيام مرضه صلى الله عليه وسلم.
أحكي لكم يا طرفة والإخوة، وأنا في المسجد النبوي وبعدين سأسافر، فالإخوة بتسلم عليه السلام العادي، يعني سلم عليه مجموعة يعني من الإخوة. فالمهم فجاء عمي فشق صفه جاي يسلم عليه، فأنا قلت له أنت تعرفني؟ سلم عليه ليه؟ تعرفني؟ طبعا أنت تقول مثلا بيبنع السلام، أنا عارف عدة هؤلاء، واخد بالك؟ طبعا يسلم أي حد، لكن أنا قلت له أنت تعرفني؟ قال لا ما أعرفك، بس يعني نحترم يعني أهل العلم. طيب أنا مشيت خطوة واحدة لقيت اثنين جايين، احنا من الجزائر، من الجزائر ادعونا. قلت لهم شوفوا هذا شأن الناس هناك، لو اجتمع مجموعة حول رجل كلهم يأتون ايه. ولهذا بعض المشايخ مثلا زي شيخ الحذيفي او كذا بيلتفت حريص جدا جدا ما احد يعني يقربه، بل يمكن يترك لبس المشلح احيانا عشان ما يلتفتش ان هو امام ايه الحرم. انا رأيته طالع من صلاة العشاء المرة دي واحدة فقط، ودائما هو يتلثم وهو ماشي كده، لان الناس امام حرم، امام حرم ده عندهم حاجة كبيرة جدا، يعني اللي ينزع الثياب واللي ينزع الغطرة واللي ينزع كذا، امام الحرم ده عندهم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امام الحرم. نعم.
وقد أخرج مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث، بل وقع منه النهي صلى الله عليه وسلم عن مجرد رفع القبور لتلك العلة، كما في حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول
الله، يعني يقول سبحان الله هذا السر، كأن النبي ظل ينهى عن هذه الصورة إلى أن خرجت روحه. ومن هنا يظهر سر مبالغته صلى الله عليه وسلم في الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، وتكرير ذلك مرة بعد مرة، بل ما زال ينهى عن ذلك إلى أيام مرضه، بل إلى أن خرجت روحه. ولهذا نهى قبل أن يموت بخمس كما جاء في الحديث، قال أن يموت بخمس، ونهى لما نزل به صلى الله عليه وسلم الموت في لحظة الاحتضار، نهى أيضا نهيا آخر صلى الله عليه وسلم، ونهى في حياته صلى الله عليه وسلم، نهى في حياته، ونهى قبل أن يموت بخمس، ونهى وقت الاحتضار. كل ذلك ونهمش هذا النهي ونقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من باب مثلا أن القوم قريب العهد من عبادة الأوثان فأراد أن يشد الباب فقط عن هؤلاء القوم وبعد ذلك يكون جائزا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وعلي ماذا قال بعد موت النبي؟ قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. لماذا ما فهم علي إن النهي انتهى؟ ثم إن النبي ما كان أنه عنه سد للذريعة ثم أباحه بينه، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن اتخاذ إن أو الانتباذ في الأواني المزفة والمقير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن القوم كانوا قريبي العهد بشرب الخمر وكذا، فحتى يسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب، ثم بعد ذلك أذن في الانتباه في هذه الأواني ما لم يصل إلى حد الإسكار، ما لم يشتد. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم، هذا مثل أيضا اللي بيقول إن الصحابة دخلوا مصر وجدوا فيها القبور، قبور الفراعنة والتماثيل وكذا، وتركوا ولما يهدموها، فهذا دليل على بقاء الأصنام والأوثان وكذا. ولهذا كان يصطاد تصطاد وسائل الإعلام مشايخ الثورات في هذه المسائل، ها تعملوا إيه بقى؟ هتهدموا هذه الحضارة وتفعلوا كذا وكذا وكذا. فكان بعضهم يقول مثل ما كان يقول حسان الصحابة دخلوا ولم يهدموا هذه الأشياء وكذا وكذا إلى آخره. والصحابة منهجهم ما هو؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا تمصها. أتظن صحابيا يرى صورة وتمثالا ثم يدعوه؟ أبدا، بل سيهدمه. لكن هذه الأشياء ما اكتشفت إلا قريبا، لأن هذه أشياء تتبع عوامل التعرية فقد كانت مغطاة، هكذا يقول بعض الناس. وبعض الناس كما ذكر أظن ابن خلدون في إحدى كتبه يعني كحكاية التاريخ يعني أنه إنما كان حصل أنها كانت قوية لا يقوى أحد على إزالتها، مثل هذه الأشياء ما كانوا يستطيعون إزالتها، فالدواعي موجودة لكن عدم القدرة عدم التمكن لم يكن موجودا على الإزالة. لكن المنهج الذي ورثه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم منهج واضح بين، كما جاء الحديث عند مسلم حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج في هذا وهو واضح. فكيف تحيل على مجهول تقول الصحابة دخلوا وتركوا لماذا؟ هل رأوا؟ اثبت. اثنين، هل رأوا وتركوا للجواز؟ اثبت. لابد من امرين، الامر الاول ان يكون ذلك ظاهرا بارزا وقت دخول الصحابة رضوان الله عليهم الى مصر، الامر الثاني ان يكون الصحابة قد تركوا ذلك لو كان ظاهرا، لان الامر مباح وجائز. وكيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بتحصيم هذه الاصنام، قد امر بتحصيمها، وكان يوصل الصحابة رضوان الله عليهم لهدم هذه الأصنام والأوثان أيما كان وضعوها. وأقل من ذلك نهى النبي، النبي ينهى عن مجاوزة الحصى في الرمي، مجاوزة الحد المشروع في ذلك، ويترك صنما وتمثالا يأتيه الناس، هذا كله خروج عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض أيضا طنطاوي، هذا قرأت له مقالا قديما وهو يقول بأن هذه التماثيل إنما كان ينهى عن هدمها عن بقائها لما كان القوم قريبين من إيه؟ من الشرك. أما وقد زالت هذه العلة وكذا وصار الناس لا يمكن الآن يتمحوروا حول هذه الأصنام فلا بأس ببقائها، بل مطلوب بقاؤها لتكون رموزا تحيي وتبعث في الأمة ماذا؟ روح يعني التقليد والاقتداء وغير ذلك. فلما نضع لعظيم مثلا تمثالا ونجعله في ميدان من الميادين، هذا يكون أدعى للاقتداء به والسير على طريقته ومنواله. وكل هذا في الحقيقة مصادم لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، ومن ثمر الشريعة وعرفها عرف كيف يسد الباب إلى الغلو. والذي أباح أو قال بأن الصحابة تركوا هدم ذلك هو الذي باع ثوبه أو بيع ثوبه بين يديه وأقر ذلك ولا إشكال في ذلك، فلا يؤخذ الفتية من أمثال هؤلاء الذين لا يراعون نصوص الشريعة ومقاصد الشريعة النهي عن كل غلو. ولو كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ما كان. التبرك بثيابه صلى الله عليه وسلم وآثاره صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم وحده الذي يختص بهذا الحكم، ومع ذلك ما بيع ثوب من ثيابه من أجل التبرك به، ولا عصاه ولا سيفه ولا شعره ولا عرقه، ما بيعه، مع أن الشخص الوحيد الذي يجوز في هذه الأمة، ولا الصحيح أنه يجوز التبرك بأثار الأنبياء، الشخص الوحيد في هذه الأمة الذي يجوز التبرك بأثاره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقه بثيابه بكذا، كما جاء في الأحاديث المتضافرة في ذلك. ومع ذلك لا يجوز أن يحصل الإنسان على شيء من ذلك بالبيع والشراء، فكيف يجوز لهؤلاء أن يبذلوا ثيابهم ولو تحت أي دعوة من الدعوات من أجل أن تجمع مالا لمكان الفلاني، تبيع ثيابك وتبيع غطرتك وتبيع سعادتك، وبعدين لماذا أشتري ثياب حسان وغطرة حسان وكذا؟ لماذا طيب؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ وماذا أصنع فيها؟ طيب أنا في غنى، هذا وسيلة تبرع، خاصة يا جماعة خذوا 30,000 هذه تبرع، ولست في حاجة إلى ثيابك يا حسان، لكن سأجعلها في بيتي، عندي ثياب حسان، أجيب ثياب حسان، تنظر إلى ثياب حسان، هذه ثياب حسان، هذه الثياب حسان غلو سبحان الله. غلو ايضا طلاب رسلان لما يلبس الواحد الليس والتلفيعة، بل بعضهم وصل الى ان يقلد طريقته ويده وخطبته، هذا غلو ولا ما هو غلو يا اخواني؟ هذا خليه يفعل هذا في ابن باز ولا في الالباني ولا في العثيمين ولا في كذا. العثيمين يدفع شيخنا الفوزان الى اليوم يده قبل هذا، قبل ان يرد عليك السلام يده كده اذا مددت يدك الى ذلك. شيخ الاطرم هو كثيف، شيخ الاطرم ما احد يصافحه حتى يجعل هذا كذا. من اقول مثلا هشام، طب هشام تقدم من صبر خلاص يا دعني وسلم عليه والا يبقى السلام كده. اي والله يا اخواني شيخنا الشيخ الاطرم رحمه الله تعالى. فالعلماء يعرفون سد هذه الابواب، لكن امامك الناس كل واحد لابس ليسه وكل واحد لابس تلفيعه، تقول انا عدد قومي. طب وعدد قوم طلابك الجزائري والتونسي والفلاني الفلاني؟ ولو كانت العاده وغلو وحصل غلو في العاده لابد ان يمنع، ولو كانت عاده وحصل غلو في العاده فلا ينبغي هذا ابدا. الانسان ان يبقي هذا في الامه فضلا عن التمسح او فضلا عن التعصب مع وضوح الحق في مخالفه القول الى غير ذلك. هذه يعني مظهر من المظاهر. فاهل العلم يعرفون كيف تسد الابواب، كيف تسد. ولعلكم انتم سمعتم مقطعا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما حصل ان قدم واحد وغلى في التقديم، ماذا فعل الشيخ رحمه الله تعالى لما جلس؟ نهاه عن ذلك. وبعض العلماء ما كان يترك هذا، شيخنا الفوزان رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين يغلق الميكروفون، يغلق الميكروفون ما يسمح ما يسمح هؤلاء بالغلو. هذا هو شأن الصالحين، شأن العلماء، لأنهم يعلمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. من تباع في المكتب؟ نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى. وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى أو يزاد عليه وأن أو يجسس أو يكتب عليه.
كل هذا منهي، ما لك وللقبر؟ القبر ما يبرز عن الأرض إلى مقدار شبر، لأن هذا التراب إذا رجعته ارتفع قليلا. ولهذا العلماء يقولون لا يزاد على القبر، على تراب القبر، قبر تراب الخارج يرد كما هو ولا يزاد عليه ولا يزاد عن الشبر ولا يكتب عليه ولا يجلس عليه ولا يصلى إليه ولا ولا إلى آخره، ما يجوز. حتى العلماء قالوا طب إذا احتاج الواحد أن يميز قبر أو شيء بهذا يقول بغير الكتاب، بغير الكتاب. نعم، تضع لبنة تكون علامة، لكن تكتب عليه أو كذا أبدا. نعم.
وكل هذا إنما هو لسد الذرائع ما نشأ عن ذلك من المفاسد التي يبكي لها الإسلام.
الله أكبر، الله أكبر، بكاء دمعة على التوحيد. العالم ما يقدم على هذه القضية قضية أبدا، ويبقى محذرا الناس وطلبة العلم مثل الناس، حتى ولو كانوا طلبة علم يخطبون. لابد أن يبقى التوحيد ودعوة التوحيد وحس التوحيد في الأمة يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ثم خاطب ثم خاطب ثم خاطب الأمة بهذا، لا تمل من تكرار ذلك. حتى ولو قال لك الناس التوحيد عرفناه، ذكر به. ولهذا ليس هناك أكثر من آيات التوحيد في القرآن، بل قال العلماء القرآن كله توحيد، كل القرآن توحيد. أقيموا الصلاة توحيد، واذكروا في الكتاب موسى توحيد، كل القرآن توحيد. ليه؟ لأنه إما إخبار عن الله عز وجل، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإما إخبار عن الموحدين والمشركين وما كان من صفات هؤلاء وما كان من صراع بين هؤلاء، أو إخبار عن جنة ونار وهي عاقبة الموحد وعاقبة المشرك، أو متممات هذا التوحيد ولوازم هذا التوحيد ومقتضيات هذا التوحيد من الأوامر والنواهي. فالقرآن كله توحيد، ولهذا قصص الأنبياء هو قصة التوحيد، قصة الموحدين مع المشركين. وبما كان النبي يبدأ، بما كان النبي يبدأ صلى الله عليه وسلم، كل نبي بدأ بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ولتبود قوم صالحا قال قوم اعبدوا الله، وكانت الخصومة فيه فكان من المخرجين فكان من المرجومين. قتل ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، كل ذلك من اجل التوحيد، كل ذلك من اجل التوحيد. وما جعل ابراهيم في النار الا من اجل جهره بالتوحيد، لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، الى ان قالوا اف لكم ولما تعبدون من دون الله، قالوا حرقوه وانصروا الهتكم. يبقى هنا الخصومة فين؟ في التوحيد، وانصروا الهتكم، يبقى دعوة التوحيد هذه دعوة لابد ان تبقى في الامة، ولابد ان يسد كل باب يفضي الى الشرك صغيره وكبيره. نعم.
وكل هذا إنما هو لسد الذرائع ما نشأ عن ذلك من المفاسد التي يبكي لها الإسلام، من ذلك ما يسمع به كل أحد من جماعة كثيرة من سكان تهامة، فإنه لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، بل زادوا على ذلك. فإن الجاهلية قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء القبوريون قالوا نعبدهم ليضروا وينفعوا ويحيوا ويميتوا وغير ذلك.
الله أكبر، يعني أعظم. نعم.
ولا شك أن دخول القبب والمشاهد والمساجد المعمورة على القبور تحت الأحاديث القاضية بالمنع من رفع القبور وزخرفتها ثابت بفحوى الخطاب.
لا شك أن دخول القبب والمشاهد والمساجد المعمورة على القبور تحت الأحاديث القاضية بالمنع من رفع القبور وزخرفتها ثابت بفحوى الخطاب، أي بالمفهوم. نعم.
لا يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد،
لا يقال إن قوله، نعم،
لا يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يدل على أن النهي لذلك، فمهما لم تحصل العبادة لم يحصل تحريم جعل المساجد على القبور، لأن نقول هذا الحديث مع كونه مرسلا كما سلف ليس فيه إلا وقوع الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وذلك لا يستلزم أن يكون هو العلة في الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، ولو سلم ذلك لم يكن دليلا على جواز جعل المساجد على القبور، لأن جعلها كذلك وسيلة للعبادة، وأو ما في حكمها وذريعة إلى تلك العلة المدعاة.
وهل يا أخواني يخالف هذا أحد؟ يعني إذا قالوا لا إحنا ما نقصد القبر ونقصد المسجد وكذا، بالله عليك من ذهب إلى بدوي، من ذهب إلى دسوقي، من ذهب إلى زينب، من ذهب إلى كذا، من ذهب إلى أي قبر مجعول في المسجد، هذا القبر كذا مجعول في المسجد وخلاص كالمنبر، ما التفت إليه أحد، قلوب تتعلق مع وجود الجهل يا أخواني، مع وجود الجهل. ده هناك من يكون من أساطين العلم عند أصحابه وأتباعه ومع ذلك يغلو في هذه القبور ويدعو الأمة إلى ذلك، فما بالك بالعوام الذين لا يعرفون شيئا. العوام ما يعرفون شيئا، العوام شوف الواحد يتمسح بالجدار رقم 2 يتمسح، ولو ما عرف الأولان يتمسح ولا لماذا، وهذا أمر تجده في الحرمين، ومن ذهب إلى الحرمين يجد هذا، وإذا أردت أن تقوم بهذا الشيء مع أنه يعني ما يجوز، افعل أي شيء ناس وراك، افعل اي شيء تجد الناس وراك. السقف في المسجد النبوي يؤذن عليه المؤذن، عاملين كده تندة سقف يعني كده، وبعدين يطلع المؤذن عليه ومع مجموعة يصلون عليه وكذا، اللي هي صندلة يعني صندلة. تمام. انا نفسي رأيتها كده، جي واحد رفع يده تحت الصندلة كده، الصندلة منخفضة يعني لو رفعت يدك تصل، جاء واحد تاني رفع يده كده، جاء ثالث، جاء رابع، امتلأت الصندلة كله رفع يده كده. لو تسأل اي واحد ليه انت رفع يده كده اصلا ما ادري ليه رفع يده، هو خلاص رأى الناس يرفع يده. طيب ايضا مكان ده القبلة، ده محراب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون ده محراب النبي صلى الله عليه وسلم، بتت طابور يا اخوان، كل واحد صدرك تاني ويمشي، كل واحد صدرك تاني ويمشي، كل واحد صدرك تاني. انت اذا اتيت وجدت الناس كده خلاص فعلت مثل ما يفعل الناس، فالناس هكذا كأسراب القصة. نعم. فلابد من سد هذه الذرائع. نعم.
وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وكل محرم يجب تركه، فتلك الوسيلة
ما كان وسيلة محرم فهو محرم، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجب، إلى المحرم المحرمة، إلى المكروه المكروه، إلى المستحب المستحب، إلى المباح المباح. نعم.
وكل محرم يجب تركه، فتلك الوسيلة يجب تركها وهو المطلوب.
نعم.
وأما الكلام على البحث الرابع وهو في حكم الصلاة في الموضع الذي فيه قبر، فاعلم أن حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حديث صحيح يدل على جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما خصصه حديث صحيح، والمخصص من ذلك مواضع، واختلف في عدد
المخصص من ذلك مواضع، والمخصص من ذلك مواضع،
والمخصص من ذلك مواضع، واختلف في عددها، منها المقبرة والمراد بها المكان الذي يقبر فيه. وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأخرجه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هذا مبحث رابع. طيب الصلاة في هذا، حكم الصلاة في هذا الموضع. ها.
قال الترمذي وهذا حديث فيه اضطراب، رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، قال وكان عامة الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة الروايات عن أبي سعيد، وكأن رواية الثوري أصح وأثبت. وقال الدارقطني في العلل المرسل المحفوظ، ورجح البيهقي المرسل، وقال النووي وهو ضعيف، وقال صاحب الإمام حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. قال الحافظ وأفحش ابن دحية فقال في كتابي في كتاب التنوير ابن دحية فقال في كتاب التنوير له لا يصح من طريق من الطرق كذا قال ولم يصب انتهى. والحديث صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته.
ولو افترضنا أنه لم يرد هذا، فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في أمر بالصلاة في البيوت، وعلل فقال لا تجعلوها إيه مقابر، هذا دليل على أن المقبرة لا يصلى فيها. وعلى هذا اتفاق قيمة الإسلام أنه لا يجوز أن تصلي ظهرا عصرا نافلة تطوعا بين القبور، ما ورد إلا صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليها فين في المسجد أو في المصل، هذا هو الورد. فإذا كان هذا من الإسلام نهيا عن الصلاة بين القبور التي لا يعظم أهلها، نهي عن الصلاة عندها، فكيف بالقبر الذي يعظمه أهله ويصرفون العبادة عنده لغير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هذا من باب أولى. القبور المجردة يا أخواني ما يجوز الصلاة فيه. تذهب إلى مقبرة مثلا، تذهب إلى القبور ليه؟ للاتعاظ، ليس للصلاة فيها. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ليه؟ فإنها تذكركم الآخرة. لكن لا يجوز لك أن تصلي في هذه القبور، ما يجوز هذا، هذه بقعة ما يجوز. البعض على ذلك بالنجاسة، لا ليست النجاسة، فإذا المؤمن لا ينجس أصلا حين ولا ميتا، إنما النهي عن البقعة نفسها لا يجوز. وهذا عند البخاري لا تجعلوا بيوتكم مقابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز أن تجعل القبر المعظم محلا للصلاة وغير المعظم منهي عن الصلاة به. نعم.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود، وعن عمر عند الترمذي وابن ماجه، وعن عمر عند ابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، ولفظه لا تصلوا ولا تجلسوا عليها. وعن جابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك جميعهم عند ابن عدي في الكامل، وفي إسناد حديثهم عباد بن كثير وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة في إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة ولا يسهو أحدا تركها. قال العراقي إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحل تواترهم على الكذب في الطرفين والواسطة، فليس كذلك، فإنها أخبار أحد. وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب، وأهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور. انتهى. وفيها أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث جمع عن جمع يستحيل تواترهم على الكذب، لا أن يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواته، فإنه بما لم يعتبره أهل الأصول إلا أن يريد بكل واحد من رواته كل رتبة من رتب رواته. فهذه الحديث تدل على المنع من الصلاة في المقبرة
كما سبق التواتر المعنوي يعني. نعم.
فهذه الحديث تدل على المنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من النجاسة أم لا، ولما بين أن يكون في القبور أو في مكان متفرد عنها كالبيت، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية. قال ابن حزم: وبه يقول طوائف من السلف، فحكي عن خمسة صحابة رضي الله عنهم النهي عن ذلك، وهم علي وعمر وابو هريرة وانس وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وقال: ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. وحكاه عن جماعة من التابعين: إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاووس وعمر بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقوله: لا نعلم لهم مخالفا من في الصحابة رضي الله عنهم، إخبار عن علمه، وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة، وحكي أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة، وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت رضي الله عنهم المنصور بالله.
إيه نعم، رخص الصلاة المقبرة أي صلاة؟ هل صلاة الجنازة؟ نعم ورد، أما في غير ذلك لم يرد، ولا نظن أن صحابيا يأذن في هذا، ولو افترضنا أنه هذا قد ثبت عنه فإنه محجوز بالسنة. نعم.
قال: وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت رضي الله عنهم المنصور بالله والهادوية، وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها، وإن وقعت بينها فمكروهة فقط. وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، فقال: إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان ظاهر منها أجزته. وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى، وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها. وذهب مالك إلى
جواز كل على كراهة التحريم. نعم.
وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة، والأحاديث ترد عليه. وقد احتج له بعض أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم،
وهذا نقل المحشون عن ابن القيم، قال ابن القيم في غاثة اللهفان: فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزما جزما لا يحتمل نقيضا أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعل وصيغة إني أناكم، ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه. نعم.
وقد احتج له بعض أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء، وهذا من أعجب ما يتفق لمن لا عناية له بعلم الرواية. والحصر أن اسم المقبرة يصدق على المكان الذي هو موضع، وهو موضع للقبر، وإن اتسع من غير فرق بين ما فيه قبر واحد أو قبور متعددة. قال في القاموس: القبر مدفن الإنسان، الجمع قبور، والمقبرة مثلثة الباء، وكمكنسة موضعها. انتهى. والمراد بالمكان الذي يصدق عليه اسم المقبرة هو ما كان له حائط أو حدود معلومة أو نحو ذلك مما يمتاز به عن غيره. فإذا جعلت مثلا قطعة من الأرض للقبر فيها، ثم دفن فيها ميت واحد، قيل لها مقبرة لغة وعرفة.
ما بلازم يكون خمسة ستة سبعة عشرة. نعم.
والمسجد الذي فيه قبر من هذا القبيل وغلب اسم المسجد عليه وغلب
لن ينبقبر. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهوا لهذا الملحظ، هذا الملحظ. الآن هذا مسجد ليس فيه قبر، طيب إن جعل هنا مقبرة في الوسط صار هذا إيه؟ مقبرة لا مسجد، يبقى ده مقبر. ما هو بلازم أن يكون في المقبرة قبران وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وكذا، ما هو بلازم. يبقى المكان المحاط حول القبر هذا إذا صار مقبرة. ولذا حتى الناس في العرف الآن مثلا إذا جعلوا صورا على قبر يقول هذا مقابر او مقبرة مثلا عائلة فلان، ولو ما كان فيها قبر واحد. نعم.
قال: والمسجد الذي فيه قبر من هذا القبيل وغلب اسم المسجد عليه لا يرفع، سبق اسم المقبرة
يعني 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 وتغليبه اسم المسجد عليه لا يرفع. نعم.
وإلا لازم أن المقبرة إن سميت باسم خاص غير اسم المقبرة مثل خزيمة مثلا التي هي مقبرة صنعاء،
وإلا لازم أن المقبرة إنما سميت باسم خاص غير اسم المقبرة مثل خزيمة مثلا التي هي مقبرة صنعاء، ولا يثبت لها حكم المقبر. يبقى احنا لو سميناها بقى بغير اسمها يبقى مثلا يبقى ارتفع الإشكال. لا، واللازم باطل فالملزوم مثله. نعم.
أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فلأن الأسماء لا تأثير لها في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين.
تمام. هنيجي عند مقبرة ونسميها مسجد، فيها مقبر، خذها قاعدة. قاعدة: الأسماء لا تأثير لها في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين. الأسماء لا تأثير لها في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين. النظر إلى المعاني، النظر إلى المقاصد، النظر إلى الصورة التي نهى الشرع عنها أو أبحاشا، بغض النظر عن الاسم. لو جاء ناس وسموا اللبن الذي نشربه خمرا، هل نقول شرب اللبن حرام لأن اسمه خمر؟ أبدا، اللبن جائز شربه ولو سموا ناس خمر. طب لو جئنا إلى الخمر فسميناه لبنا، مثل ما يسمونه الآن بالشراب الروحي، شراب روحي، شراب غير روحي، مثل ما يسمون الموسيقى بأنها غذاء روحي، مثل ما يسمون الاستقامة بالتطرف والإرهاب، مثل ما يسمون الاستقامة بالتشدد، ومثل ما يسمون الإباحية بالمدنية والتمدن والتحضر، ومثل ما يسمون الحجاب بالخيمة عفريتة، ويطلقون على المتبرجة متمدنة متحضرة متنورة. فالإسلام ظلم عندهم، عهود الظلام، العهود الوسطى، والإباحية التنوير، مثل ما يحمل البحيري وإبراهيم عيسى وكذا، يقول قطار التنوير، وإنما هي الظلمات التي قال الله سبحانه وتعالى يخرجهم من النور إلى الظلمات، وليس من الظلمات إلى النور، إنما الخروج من الظلمات إلى النور هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. أما من النور الظلمات النور إلى الظلمات، هذا إذا خرجنا عن نور الوحي. فليسمي من شاء ما شاء، فالعبرة بماذا؟ بالأوصاف الشرعية. قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال: إلى هنا انتهى المراد وفيه كفاية لمن له هداية. حرره
إلى هنا انتهى المراد من هذا الجواب وفيه كفاية لمن له هداية، وهذا في الحقيقة جواب مسدد والحمد لله، وجواب جامع مانع تألق فيه الشوكاني رحمه الله تعالى حين أوضح حكم هذه المقبرة، جعل القبر في المسجد وبناء المسجد عليه، وبين حكم الصلاة فيه. فتبين لنا من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل وعن تلك الصورة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فلا يجوز هذا. وأما الصلاة في هذا فإن النبي نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد إلا أن يبرز واحد قرينة تدل على خلاف هذا، ولا قرينة في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في المقبرة، وسواء دفن فيها الواحد أو الأكثر من هذا فإن الحكم يتناول الجميع. وإذا كان النبي قد نهى عن الصلاة في المقبرة التي لا غلو فيها، فكيف بالمقبرة التي صار فيها غلو؟ ومن تأمل جواب العلامة الشوكاني وتأمل ما عليه الناس الآن أدرك الغربة الشديدة التي يعيشها أهل التوحيد في هذا الزمان، وكيف أن القبور قد تعددت وأن المساجد قد تنوعت، فكثير من هذه المساجد قد أدخلت فيها القبور، كل ذلك تحت محبة الصالحين ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن محبة الصالحين عبادة، وأن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، لا شك في هذا، ولكن فرق بين المحبة والعبادة. فأن تحب هؤلاء تلك عبادة، وبين أن تعبد هؤلاء هذا شرك بالله. فمن أحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعهم ولم يكن فيهم غلو رضي الله عنهم. أقال الحسين يوما ما يا جدي؟ بل حتى في اللحظة التي قتل فيها الحسين هل رفع صوته وصرخ وقال: أدركني يا جدي، أدركني يا أبي، أدركيني يا أمي؟ فجده من؟ رسول الله. وأبوه من؟ علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع. وأمه من؟ فاطمة البضعة كما قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني بضعة مني، ومع ذلك ما نادى بي على صوته وقال يا حسين. لماذا تنادي أنت وتقول يا حسين وبينك وبين الحسين 14 قرنا ولم ينادي الحسين نفسه جده لما تعرض لما تعرض إليه؟ ألا فليرعوي هؤلاء وليتقي الله هؤلاء، خصوصا من يتزيى بزي العلماء ومن يتسمى بأسمائهم ويتصدر للناس مزهدا الناس في الانصراف عن هذه القبور، بل يجعل الذهاب إلى هذه القبور مستحبا، يجعل هذا مستحبا، كما يفتي بذلك علي جمعة بأن الأمر جائز أن تأتي إلى هذه الأماكن، بل قد تكون مستحبة في بيان يبينه إلى الأمة ويعلم الأمة بهذا عليه من الله ما يستحق. فإذا عرفنا هذا الكلام وأدركنا ما فيه أدركنا حاجة الأمة الآن إلى أن تتعلم التوحيد وإلى أن ينشر فيها رسائل التوحيد. نعم. يا سلام يا سلام، فخ ده ولا استشكال؟ يعني ده فخ ولا استشكال؟ الاول يعني اخونا بيسأل بيقول يعني لو مر واحد بالمقبرة ثم كسر ولم يجد من يحمله، كان الجو مظلما ثم جاء نهار والمكان بعيد عن البلدة ولم يمر به واحد ولم يتمكن من ان يصرخ باعلى صوته لأنه في مكان لا يسمعه إنسي ولا طير ولا حيوان، ووجد في هذا المكان أياما عديدة حتى أدركته صلاة ثم صلاة ثم صلاة ثم صلاة، فياطر هذا الرجل الذي لم يستطع أن يتحرك بقدمه ولا أن يزحف بصدره ولا أن يقول اللهم انقلني عن هذه الأرض إلى أرض تصح الصلاة فيها، فهل مع هذا كله يجوز أن نصلي في هذا المكان أم لا؟ ولا هاتف معه ولا محمولة معه. نقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإنه يصلي كما يصلي واحد في المكان النجس، كما يصلي واحد إذا كان محبوسا في أي مكان، كما إلى آخره. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وحين يصلي على حسب حال. نعم. والأطفال خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. يقول الشيخ هنا إلى هنا انتهى المراد وفي كفاية لمن له هداية. حرره الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في نهار يوم السبت لعله سادس شهر جمادى الأولى سنة 90 و200 وألف رحمه الله رحمة واسعة. فالذي نعتقد أنه علامة وأن الله نفع به الأمة وإن كان هو يخبر عن نفسه بأنه الحقير، وهكذا العلماء يهضمون ماذا؟ يهضمون حقوقهم. نعم. ويقول انتهى من تحرير قاضي المحرير محمد ابن علي الشوكاني حفظه الله، حفظ الله هنا في نهار السبت في نفس التاريخ، لكن قال هنا السادس من شهر جمادى. نعم نعم هو نفس السادس أيضا صدي شهر جمادى. نعم.
هذا أولى أن يكون صحيحا مما ذكره الخطابي.
تمام تمام
تمام.
نعم.
فلعل ذلك إن صح أراد به صلاة الجنازة.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني إن صح هذا محمول على الجنازة، هذا لائق بالصحابة رضوان الله عليهم وورد عنهم النهي في هذا. نعم. الليثي على قناة دريم برنامج واحد من الناس في الدقيقة رقم كذا في معرض الكلام على الآثار، يقول هذا إرث حضاري وإرث تاريخي وليس من حق أي أحد كما ذكرت قبل ذلك أن يعتدي على سلطة الدولة وهيبة الدولة ورؤية الدولة لهذه الاثار تشكل تاريخا فيما مضى. واؤكد لك ان الصحابة رضي الله عنهم بقيادة عمرو بن العاص فتحوا مصر، وهذه الاثار موجودة، واعظم دليل على انهم ابقوها انها لا زالت موجودة الى يومنا هذا. نعم، هذا كلام من يدعي السلفية. طبعا احنا دائما حينما نتكلم عن منكر اي قول او منكر اي فعل نتكلم عن منكر، اما ازالة هذا المنكر فلا يقدم عليه ولا يأتي هذا الا الدولة والمسؤول عن هذا، لان الانكار باليد يكون لمن كان مخولا له هذا. اما الكلام على الاحكام هذا باب اخر. نعم.